بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بالنسبة للدرس الماضي في الكلام على قول تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يعني ذكرنا في الدرس الماضي أن المس ذكر مع الضر لأن المس لا يطول، لأن الضر لا يطول، والإرادة مع الخير لأن الخير هو الأصل وهو الذي يدوم. لكن أورد قوله تعالى في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فجاء المس في الضر وجاء في الخير، فكيف الجواب؟ يعني نرجع إلى تقرير لأي مرة أخرى، يعني نقول أولا المس معناه في اللغة كما ذكره أهل اللغة، قال هو أصله المس باليد، وضع اليد على الجسد، هذا أصل المس، وهذا معروف عند جميع الناس: مسست بيدي، أن وضعت يدي على جسدي، ملامسة اليد للجسد، هذا العصر في المس أنه لامسه. والمس هنا يعني في بعض النصوص يأتي للأشياء التي تزول سريعا، ويأتي في بعض الأحيان في الأشياء التي تطول عند تتبع النصوص. مثلا نأخذ أمثلة، مثال على الشيء الذي يذهب سريعا، قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، وكقوله تعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا أنا كنا ظالمين، لا يمسنا فيها نصب، يعني يفهم منه لا يمسنا ولو كان قليلا، مع أنه محتمل القليل وكثير. وفي نصوص تدل على الكثرة، مثل قوله تعالى في سورة هود: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وهذا في حق الكفار، والعذاب الأليم الذي يحيق بالكفار طويل ولا قصير؟ طويل. إذا تبين أن التقرير الماضي في نظر أن المس للشيء الذي لا يدوم والإرادة للشيء الذي يدوم، لكن في قول أحسن من هذا ذكر البيضاوي، قال إنه ذكر الإرادة مع الخير لأن الخير مراد لذاته أو مراد في الأصل، وذكر المس في سورة يونس، وذكر المس مع الضر لأنه ليس مرادا بالقصد الأول. واضح هذا؟ يحتاج إيضاح، وأنه واضح الخير مراد لذاته، مراد لذاته، الله سبحانه وتعالى يريد بنبيه عليه الصلاة والسلام الخير، ويريد بعباده المؤمنين الخير. وأما الضر فليس مرادا لذاته، فعبر عنه بالمس. ولا مانع أن يأتي التعبير بالمس أيضا في سورة الأنعام، ما فيه إشكال، لأن المس هو الحصول، مرة بين أو ذكر أنه أن الخير يحصل للمؤمن، ومرة ذكر أنه مراد. في تعارض على هذا القول؟ ما في تعارض، ما في إشكال، فهذا يكون هو المعتمد، القول هذا الذي ذكرنا على البيضاوي يكون هو المعتمد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير، وهذا واضح معنى الإرادة، الإرادة هو ظاهرة أنه الخير مراد لذاته بالقصد الأول. وأما الضر فليس مرادا لذاته، إنما هو لأجل الابتلاء، الله سبحانه وتعالى قد يقدر على عبد المؤمن شرا أو ضررا لكنه ليس مرادا لذاته مع محبته له، إنما لأجل أن يكفر سيئاته وأن يرفع درجاته. إذن على هذا التقرير يزول الإشكال، أن مس كلمة مس في أصلها هي المماسة والملامسة، وليس فيها معنى الإطالة والقصر، فنكون يعني نرجع عن القول الأول إلى هذا القول، وهذا يكون واضحا من ناحية اللغة المعنى الكلمة، وإن يريدك الإرادة معناها ظاهر ولا يكون فيه أيضا إشكال، فيصحح من هنا يعني، ولا بد من حصول بعض الأخطاء والرجوع تصحيح. ثم يقول جل وعلا في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. هذه سبق الكلام عليها لكن للتذكير، ما هو صح الأقوال فيما يتعلق بالحروف المقطعة؟ يعني في أقوال كثيرة، كثير منها بعيد جدا وليس على دليل، وكالرجم بالغيب. ما يقول ألف لام ميم، الألف الله، ولام يعني جبريل، وميم يعني محمد. هل هذا صحيح؟ هذا أشبه بالخرص زي الكهانة والتخرص، بعيد كل البعد. فالله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه كتاب مبين، أي بين واضح، فهذه الأشياء ليست بينة إنما هو خرص وليس عليه دليل. لكن أصح الأقوال أنه يعني يدل على أن القرآن مركب من هذه الحروف الهجائية التي يتكلم بها العرب ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور ولا بسورة، مع أن الأحرف هي الأحرف ألف لام راء، ألف لام ميم إلى آخر الحروف، نفس الحروف تكلم بها العرب تكلم بها البشر، ويعجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أن الأحرف هي الأحرف، لكن لما تكلم بها الله تبارك وتعالى صار كلاما معجزا ولا يستطيعه البشر. طيب لو قال قائل: الحديث القدسي هل هو كلام الله باللفظ ولا بالمعنى؟ هل هو باللفظ ولا بالمعنى؟ إذا قلنا بالمعنى في إشكال، لأن نقول ما الفرق بينه وبين الحديث النبوي؟ الحديث النبوي المعنى من الله واللفظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا قلنا الحديث القدسي لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، ما صار هناك فرق بين الحديث القدسي والنبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول قال الله، قال الله أو يقول الله ثم يذكره. فإذا قلنا اللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك فرق، وإذا قلنا اللفظ من عند الله يرد أنه ليس بمعجز، وكلام الله في القرآن معجز، فما هو الجواب عن هذا؟ وهذا ما في إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء، إن شاء تكلم بكلام معجز وإن شاء تكلم بكلام غير معجز، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا معنى قول السلف إن الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، هذا مذهب السنة والجماعة في صفة الكلام، يتكلم بما شاء أي بما شاء من الكلام، إن شاء تكلم بالعربية، إن شاء تكلم بالعبرانية، التوراة بالعبرانية، يعني بأي لغة بما شاء، إن شاء تكلم بكلام عربي معجز، إن شاء تكلم بكلام عربي غير معجز، وهكذا بما شاء متى شاء في أي وقت شاءه، وكيف بما شاء، بما شاء كيف بما شاء يعني بالمعاني، كيف شاء أي باللغة نحو ذلك، متى شاء في الوقت. إذا ما في معنى، نقول الكلام وكلام الله لفظا ومعنى، وإن لم يكن معجزا ولا يتعبد بتلاوته، ما في إشكال. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ينادي الله يوم القيامة بصوت فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول أخرج بعث النار، في رواية بعثا إلى النار. هذا كلام الله ولا لا؟ كلام الله واضح، ينادي يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول جل وعلا: من كل 1999. هذا نص كلام الله، ولا يلزم أن يكون معجزا. حينما تكلم الله بالعبرانية هل هي معجزة؟ ليست معجزة. إذا ما في إشكال، نقول الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. ترى في تعديل محمد، أنت تأخر شوي في تعديل على الآية السابقة، راجع الدرس. جيد، سؤال جيد. هل هي ثلاثة أحرف لكن هي كلمات في اللفظ، كلمات في الرسم حروف، وفي النطق كلمات. يعني تقول ألف، ألف كم حرف نطقت الآن؟ ثلاثة. ميم كم؟ ثلاثة. صاد ثلاثة، وهكذا. وذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف. يعني الحرف هنا كما قال ابن تيمية بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة. لو كان الحرف بمعنى الحرف المفرد في اصطلاح النحويين لصارت ألف ثلاثة أحرف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألف حرف، وهي مكونة ثلاثة أحرف، يعني بمعنى كلمة. مثل ما قال عمر رضي الله عنه: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على إيش؟ على أحرف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد بالأحرف؟ الكلمات، اختلاف الكلمات. مثل أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، أي على سبع لغات، هذه كلمة وهذه كلمة مختلفة في اللفظ والمعنى متقارب. فإذا هذا الصحيح أن الحرف المراد به الكلمة. إذا قال الشخص مثلا: قال الله يا عيسى، قال كم فيها من حسنة؟ ها؟ واحدة. قال هذه حرف فيها حسنة، قال الله هذه كلمتان، قال حسنة، الله لفظ الجلالة هنا فيها حسنة، وهكذا كل كلمة. هذا المعنى الصحيح، وذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. لكن في خطأ شائع عند كثير من الناس أنه يعد الأحرف، يقول السطر فيه ما أدري كم حرف، 50 وكذا، ويضرب في 10 وكم في الصفحة وكم في القرآن، ويطلع ملايين. يعني هذا اجتهاد بعض الناس التشجيع على قراءة القرآن، لكن فيه خطأ في فهم الحرف في الحديث، وهو واضح ألف حرف، النص واضح. والله ما مر إلا رأي ابن تيمية، والله أعلم. والله هذه فيها يعني نقول لا تحرص على بيانها، ما دام أنهم يعني يفهمون هذا الفهم ويتشجعون. ليس كل ما يعلم يقال، لكن لو سئلت أو جاء مجال بين طلبة العلم لابد أن يبين الفهم الصحيح، لكن ليس من ما يحرص على بيانه على المنابر وفي المجامع العامة، يترك الناس يعملون. وهذا الخطأ لا يؤثر، يعني ليس فيه أثر كبير، أمر سهل. كتاب أحكمت آياته، ما إعراب كتاب؟ كتاب يعني فيه أقوال، منها أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب أحكمت آياته. الإحكام يأتي بمعاني على حسب السياق، إذا جاء المحكم مع المتشابه فالمراد به البين الواضح، وإذا جاء المحكم مع المنسوخ يراد به ما لم ينسخ، وإذا جاء وحده المراد به الإتقان. أحكمت آياته أي أتقنت، هذا صح الأقوال في تفسير هذه الآية، مع أن فيها أكثر من قول، لكن هذا هو صح الأقوال. الكتاب أحكمت آياته أي أتقنت، ليس فيها خلل بوجه من الوجوه، لا في اللفظ ولا في المعنى، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أحكمت أي أتقنت آياته ثم فصلت. هل التفصيل بعد الإحكام في الترتيب الزمني، أم هذا من باب الترتيب الذكري؟ مر معنا هذا أكثر مرة، في ترتيب زمني وترتيب ذكري. هنا الآن من أي النوعين؟ تأمل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هل هو ترتيب زمني ولا ترتيب ذكري؟ ذكري صحيح الآن، لأن الإحكام والتفصيل معا في آيات القرآن. يعني بعض العلماء قال أجملت آياته ثم فصلت، لكن هذا بعيد، الأقرب أنها محكمة، يعني هذا وصف لجميع آيات القرآن أنها متقنة ليس فيها خلل لا في اللفظ ولا في المعنى، وأيضا نزلت واضحة مفصلة فيها ذكر الحلال والحرام والوعد والوعيد والقصص، وكل شيء فيها مفصل واضح. كذلك نفصل الآيات وكذلك نبين الآيات، أي آيات مفصلة واضحة. إذن هذا من باب الترتيب الذكر، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني ثم أعلم أنها قد فصلت من لدن حكيم خبير، أي من عند الله. هذا القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى، ليس كلام البشر إنما كلام الله تبارك وتعالى. أحيانا يأتي لدن وأحيانا يكون يأتي من عند، والعلماء المفسرون يفسرون لدن بعند، هل هي معنى واحد؟ كما في قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، هل هما بمعنى واحد أو في فرق بين لدنا وعندنا؟ هذه مسألة يعني ما مر من شيء من كلام أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه فيه فرق. لدنا أخص، لدنا أخص ويطلق على ما هو أخص من عند، ولذلك في تلمح هذا في آية الكهف آتيناه رحمة من عندنا، الرحمة المراد بها هنا النبوة، القول الراجح أن الخضر نبي، آتيناه رحمة من عندنا، هذه فيها عموم، الرحمة هذه فيها عموم الأنبياء كثر، لكن بعد ذلك قال وآتيناه من لدنا علما، هذا العلم خاص جدا وهو ليس علم الشرع الذي أوحي لجميع الأنبياء، إنما هو علم خاص بأمور من الواقع تخفى على كثير من الناس وعلى كل الناس، حتى موسى عليه السلام خفيت عليه الحكم والغايات مما فعله الخضر. إذن هذا علم خاص من علم الغيب، خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، هذه أشياء خاصة جدا، ولذلك لم يرد في القرآن الاختصاص هذا إلا على الندرة، يعني نادر. سليمان عليه السلام علمه الله منطق الطير وما شابه ذلك، يعني أشياء معينة ليست عامة لكل أحد، هذه أشياء خاصة، حتى موسى عليه السلام لا يعلم هذه الأشياء، وليست خاصة بالثلاثة، لا في أشياء كثيرة عند الخضر، لكن موسى عليه السلام لم يصبر، وذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح رحم الله موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب، وفي رواية قال وددت أن موسى صبر حتى يقص علينا من أخبارهما، أن هذا يزيد العبد إيمانا بعلم الله وحكمة الله وأنه علام الغيوب وأنه حكيم عليم، كيف قتل هذا الغلام بدون ذنب ظاهر، هذا شيء عظيم. وإذا قال لقد جئت شيئا نكرا شد من إمرة، ثم خرق السفينة قال قوم حملونا من غير نول عمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا كبيرا. وكذلك لما قام الجدار ولم يأخذ أجرا مع أنهم لم يضيفوهم، فلا شك هذه عجائب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رأى من صاحب العجب، هذا علم خاص وليس علم الشرائع الذي أوحى الله تعالى لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله أعلم، هذا يعني ما يظهر لي، ومن وجد شيئا يفيدنا. شوفك تنغز بالجوال، يمكنك عندك شيء لقيت شيء أفيدنا. شوف من عاشور في التحرير والتنوير أحيانا نتكلم مثل هذه الأشياء. ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ولا شك أن هذين اسمين من أخص الأسماء في مدح الوحي، من لدن حكيم، والحكيم لا يصدر منه إلا حكمة، فإذا القرآن كله حكم من لدن حكيم خبير، وخبير أبلغ من عليم، لأن الخبرة هي علم ببواطن الأمور، وهذا معروف حتى بين الناس. قال فلان عنده خبرة، يقول فيه شهادة، هذا علم نظري في الغالب، وفيه خبرة كذا سنة، يعني عرف بواطن الأمور من خلال الممارسة. والخبرة أدق من العلم النظري، هذا بالنسبة للبشر. والله سبحانه وتعالى يصف نفسه أنه حكيم خبير. إذن لا شك أن هذا القرآن فيه مملوء بالحكم وبالغيوب والأشياء المحكمة المتقنة. قال أحكمت آياته ثم قال من لدن حكيم، فلا شك أنه في غاية الحكمة والإتقان ومملوء بالعلم، لأنه منزل من خبير جل وعلا. ألا تعبدوا إلا الله، يعني اختصر ما في القرآن في هذه الآية. ألا تعبدوا، يعني أحكمت آياته ثم فصلت بألا تعبدوا إلا الله. إذن هذه خلاصة ما في القرآن، الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه خلاصة دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، دعوة لا توحيد الله والكفر بما يعبد من دون الله. لكن لاحظ قوله بعد ذلك وأن استغفروا ربكم. هذه ابن تيمية رحمه الله ربط بين هذه الآية والآية الأخرى، ما العلاقة بين الآية، كيف نربط بينها؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا، ماذا تفهم؟ ترى ما الربط بين الآيتين؟ يقول ابن تيمية رحمه الله الأمر بالاستغفار بعد الأمر اللي بعده يدل على إيش؟ على أن الإنسان لا يمكن أن يؤدي العبادة كما أمر، فيحتاج إلى الاستغفار. وهذا معروف في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تستطيعوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا. إذن العبادة حق الله تبارك وتعالى أكبر من أن يقوم به أحد. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي استحقاقا، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتقمدني الله برحمة منه وفضل. إذن ما لا يمكن أحد أن يقوم بالعبادة كما أمر على الوجه الأكمل، إذن لا بد من حصول الخطأ. كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، وإذلك أتبعها بالأمر بالاستغفار والتوبة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، هذا في غاية الترغيب والترهيب، نذير لمن أعرض وبشير لمن آمن. وأن استغفروا، يعني هذا معطوف على ألا تعبدوا، يعني حكمت آيات ثم فصل بألا تعبدوا الله، وأيضا أن استغفروا ربكم. وذكر هذا الاسم خاصة له مناسبة ظاهرة، استغفروا ربكم، فالرب جل وعلا هو الذي يربي عباده بالنعم والدين والخير، فهو ربهم وهو رحيم بهم، يريد بهم الخير، فيقبل منهم توبتهم إذا اعترفوا بذنبهم وتقصيرهم. ويعني ينبغي المؤمن أن لا يأس من رحمة الله، مهما أخطأ مهما أذنب لا يأس، مهما أذنب يستغفر، ولا يقول والله أنا يعني كذاب وأنا يعني ما في فائدة ولا أمل بالتوبة، كل ما توبت رجعت. لا، إذا تاب وهو صادق عازم على أن لا يعود، توبته صحيحة ولو عاد 100 مرة أو أكثر. وإذا كان الرجل الذي أذنب ثم قال أي ربي اغفر لي ذنبي، قال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم الثانية ثم الثالثة، قال الله في الثالثة والرابعة اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ما دمت على هذه الحالة كلما أذنبت رجعت بالتوبة والاستغفار. لكن الشيطان حريص على أن يوقع اليأس في قلب العبد، يقول الله ما في فائدة، أنا كذاب وأنا غدار وأتوب وأرجع، إذن ما في فائدة، ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. لا، الله سبحانه وتعالى فتح بابه للتائبين وعدهم بالقبول مهما عظم الذنب ومهما كثر. ابن عاشور يقول يجعلها واحدة من لدنا عندنا، يجعلها واحدة، ويقول التنويع للتفنن لعدم تكرير نفس الكلمة، الله أعلم يعني محل نظر اجتهاد. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذه فيها أقوال المفسرين، يعني في سبب عطف التوبة على الاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. بعضهم جعلها واحدة وقال ثم بمعنى الواو، استغفروا ربكم وتوبوا إليه، لكن هذا في نظر، لأن الأصل أن ثم تفيد الترتيب والتعقيب، وهذا خلاف الأصل، جعل بمعنى الواو خلاف الأصل. وذلك القول الثاني أقرب، واستغفروا ربكم قالوا فيما مما مضى، وثم توبوا إليه فيما يستقبل. إذن هذا أمر مؤكد بالتوبة مما مضى ومما يستقبل، يعني كأنه يقال حتى لو تبت مما مضى أنت ستقع في الذنوب فيما يستقبل، فتب، يعني لا تكتفي بالتوبة الماضية، لا، التوبة لابد أن تكون معدة لأنك بحاجة إليها دائما، كلما أذنبت تب، ابدأ بالماضي تب منه، ثم خل اجعل التوبة حاضرة، كلما أذنبت في المستقبل تتوب إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة معروفة شروط، معروفة الإقلاع عن الذنب وعدم العزم على عدم العود والندم على ما مضى والتحلل إذا كان حقا لمخلوق. طيب لو قال ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ هل الاستغفار توبة ولا لابد من الشروط؟ واحد قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد الصلاة في آخر الليل من أول النهار، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر 100 مرة إذا أصبح، فهل الاستغفار هو التوبة ولا في فرق؟ لا، نقول في فرق، الاستغفار إذا كان باللسان فقط فليس توبة، وإذا كان اجتمع اللسان مع القلب صار توبة. إذن الفارق بينهما القلب، يعني إنسان قد يستغفر 100 مرة 200 مرة وهو مصر على ذنب، هل نقول تاب؟ له استغفر لكن لم يتب. طيب ما فائدة الاستغفار إذا كان مصرا على الذنب؟ هل في فائدة؟ بعض العلماء يقول هذه توبة الكذابين، ويقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار، هل هذا صحيح؟ غير صحيح، الاستغفار مشروع دائما وأبدا، وإن جاءت معه التوبة فهذا هو الكمال، هذا هو الكمال. لكن إذا لم تأتي توبة فالاستغفار خير، يعني إظهار للندم أو الاعتراف بالذنب ولو لم يتب منه أو يقلع عنه، لكنه معترف به، والذي يعترف بذنبه أحسن من الذي لا يعترف به، وإن كان الجميع مقيما عليه، لكن هذا منكسر ويستغفر لكنه لم يقلع، أحسن من الذي يصر ولا يستغفر. إذن الاستغفار يثاب عليه الإنسان على كل حال، ولا يقال توبة الكذابين أو أنه يحتاج الاستغفار أو أنه استهزاء يستغفر ومصر على الذنب، لا، نقول هذا خير واعتراف بالتقصير وانكسار يثاب عليه وإن لم يقلع، لكن إن أقلع فهذا هو التمام. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يعني فسر هذا بالدنيا، هذا هو الأصح، أن يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي إلى تمام الأجل، إلى تمام الأجل، يعني يبسط لك الله عز وجل الرزق والخير والسعة بسبب التوبة والاستغفار والعمل الصالح إلى نهاية الأجل. وهذا متضافر في نصوص الكتاب والسنة أن الإيمان والعمل الصالح سبب لحصول الرخاء، حصول النعمة والخير في الدنيا. نريد أمثلة سريعة. القول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهذه من القرآن ومن السنة، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: من سره أن يبسط له في أثره، ومن سر أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إن صلت الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق، وهي من العمل الصالح. إذن هذا دليل على العمل الصالح يحصل به خير الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس، الذنوب سبب لقصر الأعمار، سبب لمحق البركة وحصول الأفات. يمتعكم متاعا حسنا، يعني بسعة الرزق والصحة والعافية والزوجة والولد إلى غير ذلك، إلى أجل مسمى وهو نهاية العمر. ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الآخرة، يؤتي كل ذي فضل فضله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يثيب العباد على حسب درجاتهم وأعمالهم، ولكل درجات مما عملوا، وقال تعالى: هم درجات عند الله. إذن يؤتي كل ذي فضل فضله، ومعلوم أن الناس لا يستوون في العمل الصالح، فالله تعالى يرفع الدرجات على حسب الإيمان والعمل الصالح. لكن من رحمته أن صاحب المنزلة الدون لا يشعر بما عليه صاحب منزلة الرفيعة لأن لا يحسن، هذا من رحمة الله بعباده، لأنه لا ينبغي لأحد في الجنة أن يحسن، ما يدري، يظن أنه أحسن واحد في الجنة وأنه في أعلى درجة، ولا يشعر بالدرجات التي فوقه لئلا يتنغص عليه عيشه. وكذلك أهل النار، النار بالعكس، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، ومنتعل بن علين يغلي منه دماغ، وما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا والعياذ بالله. يعني هو في قرارة نفسه يظن أنه أشد واحد عذابا، من أجل أن لا يخف عليه العذاب والعياذ بالله. يعني الله فعال ما يريد، هو حكم عدل جل وعلا، لا يظلم أحدا من خلقه. وإن تولوا، أي عن الإيمان، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأشك أن عذاب الله لا أكبر منه، عذاب يوم كبير، فالعذاب في غاية الكبر لأنه من الكبير، والوعد يأخذ قدره من الواعد، فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، فنعيمه لا يوصف ولا تبلغ العقول، وعذابه كذلك لا تبلغ العقول ولا يصف الواصفون. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، هذا تهديد شديد، وعيد أكيد. إلى الله مرجعكم، يعني مهما طال بك العمر فأنت راجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال: وهو على كل شيء قدير، يعني قادر على أن يعاقب العاصي إذا رجع إليه. لكن قد يتوعد مخلوقا يتوعد آخر، ولكنه لا ينفذ إما لعدم القدرة على إمساكه أو لعدم القوة على تنفيذ ما وعده به. هذه موانع العقاب، توعده لكنه هرب منه، هو صحيح قادر لكنه عجز عن إمساكه، هرب ونجا، ذهب إلى دولة أخرى وهرب ونجا، أو أنه أمسكه لكن عاجزا يوقع العقاب الذي توعده به. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه أن مرجع عباد إليه وأنه على كل شيء قدير. إذا ما الذي يمنع الكافر من وقوع العذاب؟ لا يمنعه مانع. إذا قال جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أي واقع بالمجرمين والكفرة لا يدفع عنهم أحد، نسأل الله العافية. لكن سبحان الله، شوف هذا الوعيد الذي يزلزل الجبال والكفرة في غفلة وإعراض ولا يبالون بهذا البتة. يعني هل الكفرة يخافون الآن من القرآن ومن هذه الآيات وهذا الوعيد؟ كان شيء لم يكن، بالعكس يستهزئون ويضحكون ويصفون المسلمين بأنهم رجعيون تخلفون وكذا ولا يبالون بهذا، وكان شيء لم يكن. هذا من الغفلة، هذا من العقوبة المعجلة، أن الله سبحانه وتعالى يلقي الغفلة على هذا الكافر من أجل أن يستمر على كفره حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولو شاء الله لا أسمعه وأيقظه، لكنه لم يشاء لبغضه له، لأنه حارب الله سبحانه وتعالى بالكفر والمعاصي فضرب الله على قلبه الغفلة. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلة، الله تعالى يلقي عليهم الغفلة ولا كان شيء موجود، لا يسمع القرآن ولا يبالي ولا يتعظ ولا كان في قرآن موجود، بل لو سمع شيء استهزأ، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. هذا حال الكفار والعياذ بالله، إلا من أراد الله أن ينجيه فتح الله على قلبه وهداه فيزداد كفرا حتى يصل إلى عذاب الله، نسأل الله العافية. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية فسرت بتفسيرين. ألا إنهم يثنون صدورهم، فسرت بالثني المعنوي أي يخفون ما في قلوبهم من الكفر ومن عداوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، و يثنونها أي يخفون ما في قلوبهم من العداوة، فسر ببعض الكفار وقيل عن بعض المنافقين، بعض المنافقين يظهرون يخفون هذه العداوة والبغض على أنهم يثنون الصدور. الثاني هو يعني ثاني الشيء الرد بعض إلى بعض، وهذا معروف حتى في كلام الناس اليوم، يثني هذا يرد بعض على بعض ليخفي ما بداخله، على أنهم يثنون صدورهم. هذا ثاني معنوي، يعني أنهم يخفون ما في قلوبهم من العداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فسر بعض الكفار وأيضا في بعض والمنافقين. والقول الثاني هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى البخاري في الصحيح، قال كان أناس يجامعون نساءهم ويتخلون فيستحيون أن يفضوا إلى السماء، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وذكر في التفسير يعني إيضاح هذا الأثر عن ابن عباس، قال كانوا يتنسكون بستر أبدانهم حال الخلوة، فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه عليم بكل شيء وأن هذا ليس ما يتعبد به، وإنما المهم هو ما يخفيه أو ما يعقد ما يثني عليه صدره مما في قلبه من الإيمان أو الكفر، هذا هو الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى. أما التعبد بهذا فليس مما يتعبد به، ويجوز إنسان يكشف عورته عند الحاجة إذا كان خاليا ولو كان مفضيا إلى السماء. دليل ذلك قصة موسى عليه السلام حديث في الصحيحين أنه ذهب يغتسل فخلع ثوبه وضعه على حجر واغتسل ففر الحجر بثوبه إلى آخر الحديث. وأيوب عليه السلام ثبت في صحيح البخاري أنه كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه فقال الله عز فأوحى الله إليه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. المقصود أن هذا يفعله بعض الناس يتعبدون به، وهذا مما لا يتعبد به. يجوز إنسان أن يخلع ثيابه في حال الغسل أو قضاء الحاجة أو الجماع أو ما شابه ذلك عند الحاجة، إذا كان خاليا فإن هذا ليس فيه بأس ولا يتعبد الله بهذا. لكن حذرهم، يعني كان يقول لا تخفوا أبدانكم ولكن طهروا قلوبكم. لا لا لا، هذا أهم. أما كشف البدن عند الحاجة في الخلوة ما في شيء، لكن لا تضمر اعتقادا في قلبك يسخطه الله تبارك وتعالى. هذا الذي تحاسب عليه، إن كان خيرا تثاب عليه وإن كان ما في قلبك شرا تحاسب عليه. إذا انفسر بهذا وهذا، والآية تحتمل يعني هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني تصدق على المنافقين على الكفار الذين يضمرون العداوة، تصدق على هؤلاء الذين يتعبدون بستر البدن على سبيل التنطع وليس هذا من الدين. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أي من الله. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني أنه كونه يتغطى بثوبه مثلا إذا أراد الغسل أو كذا، أو يكون تحت سقف ولا يكون خاليا يستخفي من الله، هذا لا ينفع بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. طيب بالنسبة للقول الأول إن الذي يخفى هو ما في الصدر من العداوة والاعتقاد، هذا ما في إشكال، ماشي مع الآية. على إنهم حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون، أي يعلم ما يسرون من الاعتقادات الخبيثة. لكن بالنسبة للقول الثاني الذي هو كشف العورة في الخلوة إذا كان مفضيا إلى السماء، يعني كان متبادرا يقال ألا حين يستغشون ثيابهم إيش؟ يبصرهم أو يراهم، لأنهم أخفوا شيئا ظاهرا، أخفوا البدن والبدن ظاهر، يخفونه تحت سقف أو تحت ثوب. فكان متبادرا يقول ألا حين يستغشون ثيابهم يراهم، ولا لا؟ يعني مثلا في تعلق أنهم يستترون عن النظر، يستترون عن النظر، قال يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله أعلم، يعني هذه الآية محتملة إذا حملناها على هذا القول. فما الحكمة من ذكر العلم دون البصر، مع أن السبب النزول الذي ذكره ابن عباس فيما يتعلق بالبصر، بالنظر، يخفون العورة عن النظر. يعني هذا يجرنا إلى مسألة محمد الشيخ. لكن العلم هل يلزم منه البصر ولا ما يلزم؟ العلم ما يلزم منه البصر، العلم غير البصر، يعني الأعمى يعلم ولا يبصر من حيث هو. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هذه مسألة ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وهي مسألة مفيدة، ويندر من يتكلم فيها. يقول هل بصر الله سبحانه وتعالى يتعلق بمشيئته فيبصر إذا شاء ولا يبصر إذا شاء، أو يبصر من شاء من خلقه ولا يبصر من يشاء، أو أنه مثل العلم تعلق بكل شيء بكل مرئي. يقول هذه فيها قولان، والمثور عن السلف أنه يتعلق بمشيئته، يعني إن شاء أبصر وإن شاء أعرض عن بعض خلقه. هذا كلام تيمية رحمه الله. المثور عن السلف هو هذا القول أنه يتعلق بمشيئته. يؤيد هذا القول الحديث في الصحيحين ما أما إنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يحلف كاذبا على أرض، قال أما إن حلف على ماله ليأكله كاذبا ليأكله ظلما ليلقين الله إيش وهو عنه معرض، وهو عنه معرض. وخذ هذا مع قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فهذا يقوي ما ذكره ابن تيمية رحمه الله ونسبه إلى السلف أنه إذا شاء أن يعرض أعرض. إذا خلنا بهذا القول وأتينا لهذه الآية، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الآية يبين أنه يعلم، يعني هؤلاء الذين يسترون عوراتهم حياء من الله تعبدون بذلك، يخبرهم أنه يعلم على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني لم يذكر البصر لأنه فيما يتعلق بالعورات. والله سبحانه وتعالى حيي كريم يحب الحياء والستر. فالله أعلم، يعني قد نقول أن الله سبحانه وتعالى يعرض عن عورة بني آدم لأن الله سبحانه وتعالى حيي كريم ويستحي من عبده، كما في الحديث الصحيح في عند في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذن يمكن أنه يعني عدل عن النظر أو الإبصار إلى العلم، لأن العلم لا يغيب، العلم هذا متعلق بكل موجود، إن الله بكل شيء عليم، لا يتخلف عن علم الله شيء لأنه هو الذي خلق ولا يعلم من خلق، كل شيء في الوجود الله خالقه فلا يمكن أن يغيب عن علمه، ولا يعلم من خلق كيف خلقه ولا يعلمه. إذن العلم متعلق بكل موجود، لكن البصر كما سمعنا أنه يتعلق بالمشيئة. فربما يستفاد من هذه الآية أنه جل وعلا يعرض عن عورات عباده حياء منه جل وعلا، إن الله حيي كريم، هذا وصف الله تعالى، وصف النبي عليه الصلاة والسلام لربه، إن الله حي كريم. قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، والله لا يستحي من الحق، هل تفيد وصف الله بالحياء ولا لا؟ نقول نعم، لأنه نفى الحياء عن الحق، مفهومه أنه يستحي لكنه لا يستحي من الحق، كحال نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، لكنه لا إذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه شيء، لا يستحي أن ينكر المنكر إذا وحصل. فإذا الله سبحانه وتعالى حي كريم، وربما أن تؤخذ أو يفهم من الآية هذا المعنى. هذا حياء يعني فطري الذي ينكر والتعبد به، أنه يتعبد، هذا يصير من باب التنطع مثل يبالغون في الطهارة وما شابه ذلك على سبيل التعبد. يعني لو أن شخص قال لا أنا ما أكشف عورتي إذا دخلت الحمام إلا أجيب معي ثوب طويل يضرب إلى الأرض ولا أحط ستارة على مكان القضاء لعل يراني الله وكذا، يعني هذا لا شك أنه تنطع. لا، نقول ما دام أنك محتاج كشف العورة وخاليا من الناس فلا حرج ولا يشرع هذا التنطع والمبالغة في الستر في مثل هذه الأحوال، هذا من التنطع في دين الله. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هذا التأكيد أو هذا التعقيب للتعميم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، ثم بين أنه لا ليس العلم محصورا عليهم بل هو عام بكل شيء، إنه عليم بذات الصدور، أي هذا عام فيهم وفي غيرهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. من هنا يقولون زائدة للتأكيد، ومن تزاد في النفي كثيرا للتأكيد، وهذا مشهور معروف أصل الكلام. وما دابة، وما دابة في الأرض، لكن من هنا لتأكيد النفي. وما من دابة في الأرض، دابة يشمل كل ما يدب، سواء كان على بطنه، على رجلين، على أربع، على أكثر، كل ما يدب يمشي على وجه الأرض فرزقه على الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على هنا بعض العلماء قال من، بمعنى من، قال لأنه لا يجب على الله شيء، لكن هذا القول ضعيف، وعلى ظاهرة في الوجوب، لكنه حق أوجبه الله على نفسه كرما منه جل وعلا. فالله تعالى يوجب على نفسه ما يشاء، ولا أحد يوجب على الله شيئا، لكن هذا حق أوجبه على نفسه تفضلا وكرما جل وعلا. إلا على الله رزقها، وهذا الرزق يعني لم يبينه كثير أو قليل، يعني لابد منه، لكن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالرزق حاصل، لكن ليس بشرط أن يكون كثيرا أو واسعا، المهم أنه ما تقوم به حياة هذا المخلوق. طيب لو قال أحيانا فيه أناس يموتون جوعا ولا لا، طيب هذا قد يعني يريده مورد ويقول كيف نفهم ما يقع في بعض البلدان في بعض الأزمان، يكون في مجاعة ويموت بعض الناس جوعا، فكيف يعني نجيب عن مثل هذا؟ أجله أنه انتهى رزقه الذي كتب الله له، انتهى بحضور الأجل، وكما قيل من لم يموت بالسيف مات بغيره، هذا سبب جعل الله تبارك وتعالى لوفاة هذا الحي، وإلا الرزق الذي كتب الله له سيأتي ولن يموت، وقد بقي له لقمة واحدة، سواء كان بني آدم أو من الجن أو من الدواب أو من الطير أو من أي مخلوق، لكن إذا قدر الله سبحانه وتعالى نهاية الأجل ابتلاه بجوع حتى مات لأن أجله قد حضر، فلا إشكال في هذا. قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، كلما تمحض التوكل كلما فتح الله تعالى على العبد أبوابا لا يحتسبها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه لو أن الناس أخذوا بهذه الآية لكفتهم أو لوسعتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الطير يعني لا تحمل في الغالب، يعني الطير هي لا تحمل، لكن في الغالب أنها لا تدخر، بعض الطيور قد يدخر، يدفن الحب في وقت كثرة الثمار لأجل الشتاء، لكن هذا نادر، الأكثر الغالب على الطير أنه لا يحمل ولا يدخر، يأكل كل يوم بيومه، تغدو خماصا أي جاية، وتروح بطانا أي قد امتلت بطونها من الطعام. وأنت تشاهد هذا في الواقع، يعني مثلا إنسان يأتي في البر وما يرى لا عصفير ولا حمام ولا أي شيء، ثم يضع حبا بقية الغداء يكب على شجرة، وبعد ساعة ساعتين يتأتي الطيور من مكان بعيد وتنزل على هذا الحب. منين جاءت؟ جاءت من كيلو كيلوين ثلاثة كيلو أو أكثر، وهذا الحب حبيبات صغيرة تحت هذه الشجرة، هل شمتها من هذه المسافات؟ هل رأتها من هذه المسافات؟ ساقها الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحب فأكلت. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويعني من نظر في هذا يرى العجب العجاب في تنوع المخلوقات وتنوع الأطعمة وتنوع الأرزاق، وكيف أن بعضها رزقا لبعض. يعني مرة في مشهد يعني معبر، ضفدع أخذت حشرة فلما التقمتها جاء طائر وأخذ الضفدع راحت هي واللي في فمها. سبحان الله، هذا رزق لهذا وهذا رزق لهذا، وهو التدرج. والأسماك في البحر بعضها يأكل بعضا، فهذا رزق هذا وهذا رزق هذا، والجميع مرزوق، لكن هذا يرزق من هذا. مثل البشر، قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نسأل الله تعالى تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.